بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا قبل الصلاة ما يتعلق بالصنف الأول والثاني من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، وهم الفقراء والمساكين، لقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني، لا تحل لغني. وذكرنا ضابط الفقر والمسكنة: الفقير والمعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي قد يجد بعض كفايته، قد يجد بعض كفايته. قال رحمه الله تعالى: باب العاملين عليها. عن بشر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدق، فلما فرقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إني عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعملني، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. نعم. الحديث الثاني حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن العباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي لفظ: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. طيب، الأحاديث، هذا النوع الثالث من أنواع أو من أصناف الذين يستحقون الزكاة، وهم العاملين عليه، والمقصود بهم الجباة والسعاة الذين يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة. جباية الزكاة، هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. لماذا؟ لأنهم تفرغوا لجباية الزكاة. أما إذا كان لهم اسم في الديوان، بمعنى أن لهم وظائف، مثل ما هو حاصل الآن، أغلب بلاد المسلمين الآن الذين يجبون الزكاة هم موظفون، بمعنى أن لهم رواتب، حتى لهم سلم وظيفي، ويتبعون الخدمة المدنية، ولهم يعني وضعهم الخاص، ولذلك لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الزكاة. لماذا؟ لأن ولي الأمر فرض لهم رواتب معينة، رواتب معينة. وأيضا أنبه إلى مسألة وسبق أني نبهت عليها، وهي ما يتعلق بقضية التوكيل في توزيع الزكاة. هل الوكيل هذا يصدق عليه أن يكون من العاملين؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا موزع للصدقة، هذا موزع للصدقة وليس جابي لها. ولذلك يفهم بعض الناس، وللأسف وهذا حصلت قصص كثيرة، يسألني بعض الشباب يظن بأنه من العاملين عليه، فهو يقول له: خذ هذه وزعها. هذا وكيل، لأن أنا لست بولي أمر، أنا رجل عندي زكاة ولا أعرف الفقراء أو أعرف عدد قليل، فأقول لك: خذ هذه ووزعها على من تعرف من الفقراء. فأنت في هذه الصورة وكيل عن صاحب الزكاة، لا يحل لك أن تقتطع منها شيء لنفسك، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ على الوكالة شيء بمثل هذه الصورة. فيتنبه الإخوة، كذلك الذين في الجمعيات الخيرية الآن على الأبواب، أبواب الجمعيات وأبواب الأسواق والمساجد، هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا شيء من هذا إلا ما فرضته الجمعية لهم من حيث النسب. فهم على قسمين: قسم يعطون رواتب شهرية، وقسم يفرض لهم على حسب النسبة، نسبة معينة على قدر ما يأتي. ولذلك أخذ زيادة إنما هو سحت، والعياذ بالله، سحت يأكله الإنسان. فلا بد أن نعرف بأن العامل عليها هو المفرغ من قبل ولي الأمر، يذهب فيجب الزكاة ويلتزم ما يسنه ولي الأمر. لأنه قديما يعني كان الزمان زمان فيه خير وأمان، أما زماننا فكثر فيه الفساد. ولذلك مثلا لو قال ولي الأمر أنت عليك أن تجب الزكاة وتجمع الزكاة وليس لك الحق أن تفرقها، لا يجوز له أن يفرق، بل يأتي بها للإمام هو الذي يفرق. ولذلك الآن نجد مثلا ما يسمى بصندوق الزكاة وما يسمى ب هناك هيئات للزكاة ووزارات أيضا، كل هذه تعتني بالزكاة بمعنى تأخذها ثم تبدأ بتوزيعها وفق القسمة الشرعية. المقصود بالعامل عليها ولو كان غنيا إذا فرض له ولي الأمر من الزكاة شيئا فله الحق في ذلك، أما إذا كان موظفا عند الدولة فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولا درهما. قال رحمه الله تعالى: باب المؤلفة قلوبهم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري. هذا الصنف الرابع، ها؟ الصنف الرابع من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ذكرنا الفقير والمسكين والعامل عليها، الآن المؤلفة قلوب. المؤلفة قلوبهم على قسمين: مسلمون وكفار. مسلمون وكفار، ما معنى المؤلف قلبه؟ هو الرجل إما أن يكون قريب عهد بإسلام ولم ترسخ قدمه في الملة ولم يقوى عوده في الإيمان، وإما أن يكون قريبا إلى الإسلام، بمعنى ما زال على الكفر وهو يحب الإسلام ويريد الإسلام، فنؤلف قلبه على ذلك. وإما أن يكون رجلا حانقا على الإسلام، حاقدا على الإسلام، فندفع شره ونتألفه بالزكاة. ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون بأن المؤلف قلوبهم على قسمين: مسلمون وكفار. أما المسلمون فهم أنواع، منهم أولا السادة المطاعون، بمعنى أن يكون هناك زعماء قبائل ورؤساء عشائر وراءهم أتباع وناس من أقوام، فهؤلاء يعطون يتألفون على الإسلام، لأن بقوة إيمان هؤلاء يؤلفون على الإيمان، لأن بقوة إيمان هؤلاء يقوى إيمان الأتباع. تعرفون خاصة العرب عندهم التبعية هذه للزعماء والقبائل من قديم، حتى يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي، بمعنى بأنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف مثل عيينة بن حصن، الأقرع بن حابس، وجمع من هؤلاء ساد في أقوامهم، فكان يتألفهم، فلما أعطاهم اشتد عودهم في الإسلام وقووا في الملة وتبعهم خلق كثير على الإسلام، فهؤلاء من المؤلفة يعطون من الزكاة. النوع الثاني قوم لهم شرف أيضا والسيادة، فيرغبون بالعطاء، لهم مكانة، ولذلك تجد ينفقون على أتباعهم وهكذا فيعطون من الزكاة. النوع الثالث صنف يتألف قلوبهم بإعطائهم من الزكاة ليجاهدوا من وراءهم ومن حولهم، ولذلك خاصة الذين على الثغور أو في الأطراف وتخوم بلاد الإسلام، يكون هناك مثلا زعماء قبائل أو أناس، فهؤلاء يعطون من الزكاة حتى يكونوا في مواجهة العدو. الصنف الرابع وهم صنف يعطون من الزكاة حتى يقوموا فيأخذوا الزكاة ممن منعها. يعني مثلا هناك بلدة فيها قوم، وهؤلاء القوم إن أعطيتهم من الزكاة سيأخذون من مانع الزكاة زكاتهم ويرسلونها إلى الإمام، يعني إلى رئيس الدولة. وهذا مثل ما جرى في اليمن وفي ما حصل، فيعطى أقوام من هذا الباب يتألفون بالزكاة حتى تأتي الزكاة لمصلحة الأمة. بالنسبة للكفار على قسمين، من يرجى إسلامه ومن يخشى شره، هؤلاء يعطون من الزكاة. من يرجى إسلامه، رجل إذا أسلم، رجل يعني محب للإسلام ويسأل عن الإسلام وله مكانة ومنزلة، فهذا يعطى من الزكاة ليدخل في الإسلام. ورجل والعياذ بالله من الكفار لكن فيه شر والعياذ بالله كبير على المسلمين ولا يندفع إلا بالمال، فيعطى من الزكاة لدفع شره، هكذا ذكر أهل العلم. الحديث الثاني حديث عمرو بن تغلب، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أقواما قريب عهد بإسلام وترك آخرين، لكن ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يعني ليس هذا مقياس محبة، أن المقياس المحبة ليس بقدر العطاء أو المنع، لا، وإنما أعطي هؤلاء أتألفهم على الإسلام حتى يقوى إيمانهم وحتى تثبت قدمهم في الملة. وهذا لا يعني بأن غيرهم غير حبيب إلي، بل قد يكون أحب، مثل حديث سعد لما قال يا رسول الله أعطيت فلانا، أعطي فلان فإنه والله مؤمن، قال أو مسلم، فكررها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد والله إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله في النار. قال رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى وفي الرقاب، وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره، المكاتب وغيره. قال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد البخاري. وحديث البراء: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله أوليس واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وهذا الحديث يشمل نوعين من أنواع الرقاب، الأول العبد والثاني المكاتب، العبد الذي لم يكاتب والثاني المكاتب. أما عتق النسمة فأن تنفرد بعتقها، رجل عبد مملوك ليس عنده القدرة على المكاتب، فتأتي فتدفع من الزكاة لتعتقه، هذا يسمى إيش؟ عتق النسمة. أما فك الرقبة فعبد كاتب سيده لكنه لا يستطيع الاستمرار، ولو لم، حتى بعض العلماء يقول حتى ولو كان قادرا فيجوز أن تعطيه من الزكاة للنص، للنص في القرآن، عموم النص، النصوص جاء في القرآن وفي السنة. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله، الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف، الناكح المتعفف. فالشاهد أن قول الله جل وعلا في الرقاب يشمل بعمومه المكاتب وغيره. أضاف العلماء صنفا ثالثا وهو الأسير من المسلمين، الأسير من المسلمين، وهو الذي المسلم الذي وقع بيد العدو أسيرا، فيفك من الزكاة، يعني يدفع من الزكاة. تعرفون الأسارة إما أن يدفع في مقابل شخص وإما أن يدفع في مقابل مال، فتجد العدو يقول ما نطلق أسيركم حتى تطلقون أسرانا، هذا نوع، هذا جائز. والنوع الثاني يقول لا، ما نطلق أسيركم إلا بمبلغ مالي، وهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. قال رحمة الله عليه: باب الغارمين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. مضى الحديث معنا هذا، وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب الغارمين. الغارم هو الذي تحمل دينا، هو الذي تحمل دينا. خلاصة المسألة في الغارمين أنهم ثلاثة، خلاصة المسألة في الغارمين أنهم ثلاثة: من غرم لمصلحة نفسه، ومن غرم لإصلاح ذات البين، ومن غرم بسبب ضمان دين ضمان. أما الأولى فباتفاق العلماء على أن من غرم لمصلحة نفسه فيستحق من الزكاة، بشرط أن يكون مسلما وليس من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يعطى إن كان من آل بيت النبي إذا كان غارما، وأيضا بشرط أن يكون بحق، أما إذا كان بباطل فلا يعطى من الزكاة. كيف بباطل؟ ها؟ أسألكم أنا، كيف بباطل؟ يعني ربا، عند قرض ربوي، أخذ قرض ربوي وقال تعال سددوا لي من الزكاة، يعطى؟ لا، ما يعطى إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا تاب. فإذا تاب إلى الله وندم وظهرت آثار التوبة والندم وقال أنا متورط الآن وهذا بسبب ذنبي والله عاقبني كذا، ممكن أن يعطى من الزكاة في أصح أقوال أهل العلم. كذلك إذا غرم بسبب شراء أشياء محرمة، هذا كله لا يعطى من الزكاة، لا بد أن يكون بحق. النوع الثاني: رجل غرم لإصلاح ذات البين، رجل أصلح بين شخصين أو عائلتين أو قبيلتين أو أمتين أو جماعتين، أصلح بينه ورأى بأنه يدفع شيء من المال ليصلح بينه، إما أن يصنع مثلا دعوة كبيرة جدا مثل ما يصنع بعض القبائل عندنا في الجزيرة، يصنعون مثلا وليمة كبيرة تكلف آلاف مؤلف حتى يجمع ويؤلف بين القلوب، أو يجي مثلا في خصومة دماء بينهم دماء فيريد أن يصلح بين أولاد العمومة، هؤلاء حصل بينهم قتل وقال والله ما نرضى إلا بسبع ديات، ما نرضى بدية واحدة، فقال علي حتى ما تتطور المفسدة، فهذا يدفع من جيبه، هذا يستحق الزكاة. قال العلماء: بشرط أن لا يكون غنيا، يعني بمعنى أن لا يكون هذا العطاء سببا في من أسباب إعساره، أن يكون غنيا، أن يبقى غنيا. أما إذا كان سببا من أسباب إعساره فيعطى من الزكاة. والذي يظهر والله أعلم أن النص عام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبه. بعض العلماء أخذ من هذه اللفظة قال بأنه أصبح فقيرا لأن المسألة حلت له، ولذلك يشترطون أن يؤول الأمر به إلى الفقر وإلى السؤال. والقول الثاني قالوا: حتى ولو لم يصل إلى حد السؤال والفقر قالوا فيعطى، لأن مقصود الشرع عظيم من هذا، وهو الاجتماع والائتلاف ويعني جمع الناس وحسم مادة الشر التي عند الناس، قالوا فيعطى. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه يعطى، لأن الناس لو قيل لهم مثلا إذا دفعت مبلغ مالي من عندك وأصلحت بين أقوام ثم عوضت من الزكاة سينتشر الخير، تحمس الناس للإصلاح بين الناس، أليس كذلك؟ أما إذا قل لا لا ما يعطيك شيء فإن الناس ينكفئون على ذواتهم على أنفسهم ولا يحرصون على الإصلاح، والإصلاح مسلك شرعي ومنهج نبوي. النوع الثالث، النوع الثالث الغارم بسبب دين ضمان، ضمان، وهذا طبعا عند الشافعية الجمهور يمنعون ذلك. الضمان تعرفون الضمان؟ اللي حضر درس زاد المستقنع من يعرف الضمان؟ ها طه أحسد، ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة في استحقاق حق مالي. رجل الآن استدان 100,000، قال جيب لي من يضمنك، فقام واحد وقال أنا أضمنه إلى سنة، المدة إلى سنة، مرت سنة وما استطاع لا الضامن ولا المضمون عنه السداد، ما استطاع يسدده، المضمون عنه يقول ما عندي شيء معسر، والضامن يقول أنا تورط معسر أيضا، ما عندي نجيب لك. قال الشافعية فيعطى من الزكاة بالشروط طبعا، أن يكون مسلما ولا يكون من آل البيت، أن يكون بحق الضمان، بالشروط اللي يذكرونها. الجمهور يقولون لا، يقولون لا. في نوع رابع ذكره الفقهاء أيضا وهو غارم الذي مات وعليه دين، قالوا الذي مات وعليه دين قالوا يعطى من الزكاة، وهذا عند المالكية فقط والجمهور على خلافه. الجمهور يقول ما يعطى، من مات وعليه دين فإن دينه يقضى من أي؟ من تركة. طيب ما خلف تركة؟ ها؟ من الورث، الورثة يقومون بها، صح ولا لا؟ الورثة كما أن لهم الغنم عليهم الغرم أيضا. يعني الآن الورثة فقط بس ينتظرون الأموال من مورثهم. طيب مورثهم ماتوا عليه دين مسكين، لازم هم يقومون فيقضونها، هذا قول جماهير أهل العلم. المالكية يقول لا، لا بأس أن يعطى من الزكاة. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. حديث الآخر: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. احفظوا هذا الحديث الثاني، احفظوا، لأن الزكاة ليست للفقراء فقط، فقد يكون هناك من الأغنياء من يستحق الزكاة أو من له نصيب في الزكاة، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، وأيضا في حديث ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، رواه أحمد، ذكره البخاري تعليقا. طيب في أيضا حديث آخر، حديث أم معقل أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأن أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. طيب قال: في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، هذا هو سبيل الله. والعلماء جماهير العلماء يقولون بأن لفظة في سبيل الله في آية الصدقات إنما المقصود به الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ولذلك يعطى، يعطى من جاهد في سبيل الله من الزكاة ولو كان غنيا، إلا أن يكون اسمه في الديوان. إيش معنى الديوان عند العلماء؟ يعني الذي عنده راتب اسمه مدرج وظيفيا في الدولة، يعني له راتب شهري، فهذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لاكتفائه براتبه، لاكتفائه براتبه. هذا في سبيل الله، هذا قول جماهير السلف والخلف. ذهب فريق من العلماء قيل أن سبيل الله كل ما فيه طاعة لله، ولذلك قالوا بجواز بناء المساجد من الزكاة، بجواز حفر الآبار، طباعة المصحف، وبناء المراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن. وهذا قول غاية في الضعف، هذا قول غاية في الضعف، حتى توسعوا وقال تبنى المستشفيات وغير ذلك، قالوا لأن هذا كله في سبيل الله. طبعا المستشفيات الخيرية، وهذا قول غاية في الضعف، مخالف لما عليه جمهور السلف والخلف، على أن في سبيل الله هو إيش؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد. وأما هذه الأشياء التي ذكروها فهي من الصدقات، إما من الوقف، إما من الصدقة وغير ذلك. ذهب المالكية إلى أن شراء كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله يكون من الزكاة، مثل المعدات الحربية ومثل الأسلحة، وحتى قالوا بناء السور على البلد والجسور التي فيها حماية للبلد يقول يجوز أن تعطى من الزكاة. الحنابلة انفردوا أيضا فذهبوا إلى أنه يجوز أن يعطى في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أم معقل، قال الحج والعمرة في سبيل الله. ذهب الإمام أحمد إلى أنه لو يعطى أيضا من حج يعطى من الزكاة فلا حرج. الصواب بأن المقصود بقول الله تعالى في سبيل الله الجهاد فقط، الجهاد فقط، أما ما سوى ذلك فهو من الصدقات. وإن كان قول الإمام أحمد له حظ من القوة لدلالة حديث أم معقل. قال وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع عن أهله، هذا هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة. طيب الآن ابن السبيل طبعا على قسمين، فقير وغني، فقير وغني. أما الفقير فيعطى من الزكاة، لماذا؟ لأنه ابن سبيل انقطعت به السبل وهو فقير. طيب الغني في عصرنا الآن، في العصر القديم يعطى من الزكاة الغني إذا كان منقطعا، مسافرا منقطعا، يعني سافر فانقطعت به السبل، ما عنده سيولة نقدية، ثم ذهب إلى ولي الأمر وقال أعطني من الزكاة، يعطى؟ يعطى. طيب الآن كريديت كارد، ها؟ أبو توقع؟ تحويل، صرافة، صح ولا لا؟ يعني ممكن الحين والله يقول لي أنا يجي غني مليونير يقول أعطوني من الزكاة، ليش أبوي؟ قال والله أنا ابن سبيل. طيب وين الكريديت كارد؟ وين بطاقاتك؟ ممكن تحصل عنده 20 بطاقة. ولذلك من الفقه أنك تلتفت لمثل هذا، فلا يعطى مثل هذا الجنس من الأغنياء حتى ولو كان ابن السبيل، هذا الذي يظهر، لأن ابن السبيل هو المنقطع. العجيب أن بعض الفقهاء ذكروا بأن ابن السبيل أيضا من كان في بلده وهو عازم على السفر قالوا يعطى، وهذا قول عند الشافعية، ولكن الجمهور على المنع، لأن ابن السبيل أضيف إلى الطريق فكأنه ملازم لهذا الطريق، ولذلك لا يعطى من لم يشرع في السفر، من لم يشرع في السفر لا يعطى. الباب الأخير، حتى طولنا عليكم، قلنا 10 دقائق والآن زدنا، باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. المعنى المعنى بأنه هل يلزم للمزكي أن يعطي جميع الأصناف الواردة في الآية الكريمة أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يلزم، جمهور الفقهاء على أنه لا يلزم، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لقبيص بن مخارق قال أمره بأن يجلس وينتظر حتى تأتيه الصدق، وكان رجلا واحدا. الشافعية رحمهم الله خالفوا الجمهور فذهبوا إلى وجوب استيعاب أصناف الزكاة، قالوا لا بد من استيعابها، والصواب بأنه يجوز أن يعطى صنف واحد من أصناف الزكاة، يعطى للفقير مثلا، أو يعطى للمسكين، أو يعطى للغارم مثلا، الغارم. لكن الأفضل أن الإنسان يحاول أن يعمم زكاته على أكبر قدر من هذه الأصناف وينظر في ذلك. وطبعا لنا أظن دروس كانت دورة في نوازل الزكاة كذا. طيب في نوازل الزكاة ذكرنا مجموعة مسائل لعلكم تراجعونها في الموقع، ذكرنا بعض المسائل مثل قضية إغناء الفقير وما هو القدر الذي يعطى للفقير، وهناك بعض المسائل الحديثة تجدونها في الموقع. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. بعد شكر الله والثناء عليه وحمده ظاهرا وباطنا، نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونشكر القائمين على هذا البرنامج، نشكر إمام المسجد على جهوده الطيبة، نشكركم أيضا على الحضور، نشكر الإخوة الذين جاءوا من بلاد بعيدة ونبشرهم بخير، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أنتم في خير وإلى خير. صلى الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، نلتقيكم إن شاء الله في دورة قريبة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.